تعرفين تسجيلات؟
في هذا الكتاب لا.
ده؟
في منتخب المسائل وفي اختصر النافع وبعض الكتب الأخرى.
كان جبرنا.
نعم.
كان جبرنا يعني.
نعم. لا إن شاء الله إذا كانوا مضطرين لهذا نجبره في وقت مناسب، لكن ليس أنا التقصير. مجبوره إن شاء الله، لكن أنت احفظ مكان الشريط وكمية المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام التسليم في الإجارة، ومرت بعض المسائل وبعض الفروع. يقول في المسألة 406: إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها. وعليكم السلام ورحمة الله. بدأنا. نعم، شكرا. أنا أشرف صدر. نعم. أنا لا أريد. شكرا. لا أريد. نعم. ففي هذه المسألة نحن قد مر معنا إذا فاتته المنفعة
بالاختيار
لا، نفس التفصيل، نفس الكلام. نعم نعم. فنحن إذا استلم المنفعة، استلم العين ولم ينتفع منها، كان ذلك باختياره أم لعذر هذا العام، عذر عام أو خاص. يقول لو كان في بعض المدة، ليست في كل المدة، لا، يأتي نفس الكلام ونفس التفاصيل التي مرت، لأن كان الكلام في كل المدة، الآن في بعض المدة يأتي نفس التفاصيل، نفس الكلام. في المدة الباقية العقد صحيح، فإما هو أن يفسخ فيدفع أجرة مثل هذا المنفعة التي استفادها، أو لا يفسخ تقسط كما مر في المسألة السابقة. الآن يفترض لو العين المستأجرة غصبت، أنا استأجرت سيارة لأستفيد منها، جاء الشخص وأخذ مني هذه السيارة قسرا، سلبني هذه السيارة. يقول إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة، فإن كان الغاصب قبل القبض، فإن كان الغصب قبل القبض وإن كان الغصب بعد القبض، فهناك صورتان لا ثالث لهما. بأما هذا الغصب حصل قبل القبض، أنا قبل أن أستلم السيارة لكن بعد تمام العقد قام هذا الغاصب وأخذ السيارة، قال تخير المستأجر بين الفسخ، أنا مستأجر السيارة، بين أن أفسخ، فإذا فسخت أرجع بالأجرة، لأن إذا كنت قد دفعت الأجرة إلى المؤجر السيارة فأسترجع الأجرة، وإن إن كان قد دفعها فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه. فإذا يتخير بين الفسخ وبين الرجوع على الغاصب بأجرة المثل، لا يفسخ، يبقي الإجارة، لكن الغاصب فوت عليه المنفعة فهو يرجع على المنفعة بأجرة مثل هذه السيارة في هذه المدة، قد تكون أكثر من أجرة المثل وقد تكون أقل، فهو مخير بين الفسخ وبين أن لا يفسخ ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، أما إذا كان الغصب بعد القبض فهو يتعين الثاني، لا يستطيع أن يفسخ، لا هو استلم، المؤجر ليس له ذنب، أنا بعد استلمت السيارة جاء غصب وغصب مني، لماذا أفسخ الإجارة؟ فأنا أستطيع أن أرجع على الغاصب بأجرة المثل. هذا إذا كان غصبه العين المستأجر. وكذلك إذا منعه من الاستفادة منها، هو لم يغصبني، لم يغصبها مني، لكن منعني أن أستفاد منها، ظالم أو غاصب. وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجر من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة. فإذا فوت عليه كل المنفعة أنا أرجع عليه بالكل، إذا فوت عليه نصف المنفعة أرجع عليه بأجرة مثل نصف المنفعة، وهكذا. الآن لو كان المستأجر قد أتلف العين المستأجرة. المستأجر أنا أخذت هذه السيارة وأنا قمت بإتلافها، أتلفتها أو أخذت شيء لأستفاد من فاعتي فأتلفته، فكأنما أنا قبضت والأجرة في ذمتي. الآن هذه العين أنا أضمن أو لا أضمن، هذا بحث آخر. الكلام في الآن أهل الإجارة، أنا تكون إجارة صحيحة ولابد أن أدفع الأجرة. إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستنفاء منفعتها، فكأنما أنا استلمت وأخذت واستفدت من المنفعة فتلزم الأجرة علي، الأجرة علي تلزم.
يضمن زائدا الأجرة.
نعم الأجرة يضمنها. ومر معنا أنه إذا كانت
العين زائد،
نعم إذا كان هذا التلف يعني بتقصير كما مر معنا، هذا إذا لا بأس حتى لا يتلف نستفيد منه نتلفه به. ولكن لماذا لا تشرب أنت؟ لماذا لا تشربه أنت؟
لا
يعني أنا من جهة أنه درس أنا أسمح لك.
المدرسين
أنا أرجيلة. نعم ننقل هذا فيه. أنا اليوم يعني البارح اليوم كان عندي أعمال إدارية، عندي ساعة فارغة يعني عمل لا يستحق خمس دقائق وإن كان التسجيل يعمل، لكن يعني ساعة كاملة. اليوم هناك فرم جاهز عندهم يريد، وإن خرج عن الموضوع يريد فقط أن يضع عليه الاسم، اسمي الاسم و رقم هذا الكود كمبيوتر هذا، فهذا طال معه 40 دقيقة يطبع يقول هذا للأسفل قليل لابد أن، ثم أقول له لا بأس إذا كانت قضايانا ومشاكلنا في هذا المقدار لا بأس. كل قال لا هم هناك يشكيون لماذا هذا ليس دقيق، فبقي 40 دقيقة حتى يعني اقتنع أنه مكانه مناسب، حتى لذلك يعني تأخرت قليلا بهذا هذا السبب. نعم أين وصلنا؟ نعم إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة المسماة. أما لو كان المؤجر صاحب العين هو الذي أتلف هذه العين، يعني هو أجرني السيارة ثم هو أتلف السيارة، فأنا أستطيع أن أبقي الإجارة كما هي وأرجع عليه بقيمة المنفعة الفائتة، أو لا أو أفسخ هذه الإجارة وأسترجع المسمى الأجرة التي دفعتها. فإذا قال هو مخير بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة المسمات، يعني الأجرة المتفق عليها في العقد، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة إذا لم أفسخ. إذا أتلفها الأجنبي، فإذا هذه صور ثلاث، إما العين أتلفها نفس المستأجر قلنا يدفع الأجرة، وإما أتلفها المؤجر فأخير أن بين الفسخ وبين أخذ قيمة المنفعة الفائتة، وإما أتلفها شخص ثالث، أتلفها شخص ثالث. إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض، أنا بعد أن قبضت الأجنبي أتلفها العين، رجع المستأجر أنا أرجع عليه بالقيمة التي فوتها، بقيمة المنفعة التي فوتها عليه. وإن كان قبل القبض، قبل أن أستلم العين، هذا الأجنبي أتلف هذه العين، تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة. يعني هذه إذا كان قبل القبض، كما إذا كان المؤجر نفسه أتلف العين نفس الحكم، كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة، وبين الأمضاء والرجوع هنا على من يرجع، إذا أمضى العقد يرجع على الأجنبي بالقيمة، لأن الأجنبي هو الذي أفسد هذه العين، بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة. طبعا إذا فسخ ورجع بالأجرة فهنا يعود الصاحب العين يرجع على الأجنبي بقيمة العين إذا كان مقصر، وبقيمة المنفعة الفائتة. هذه الصورة الأولى
يستحق أجرة فقط أو يضمن
العين. يعني هنا الكلام عن الأجرة، عن الأجرة يعني المؤجر يستحق أجرة، أما إذا هو أتلف العين مرت معنا، إذا كان عن تقصير وتفريط منه أيضا يضمن العين، أما لا إذا لم يكن عن التفريط لا يضمن العين،
يضمن الأجرة.
نعم يضمن الأجرة فقط، فهنا الكلام في الأجرة، وإلا العين مسلم أنه إذا كان مقصر يضمن، وأظن ستأتي. أظن ستأتي في بعض، نعم ستأتي في أحكام التلف. إذا هدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها. استأجر دارا، بعض الدار سقط عن المنفعة، سقط عن المنفعة، عن هدم، فإما المؤجر صاحب الدار يقوم بتصليحها مباشرة بحيث لا يفوت شيء من المنفعة عليه، أو لا يبادر يفوت عليه شيء من المنفعة، يعني بعد أيام بعد أسبوع قام بإصلاح هذا البعض. فإن قال فبادر المؤجر إلى تجديد هذا المنهدم، فالأقوى أنه إن كانت الفترة بين الانهدام والإصلاح غير معتد بها، يعني ساعات أو يوم، فلا فسخ ولا انفساخ، يعني لا العقد بنفسه ينفسخ ولا أستطيع أن أفسخ، لا فسخ ولا انفساخ. وإن كانت معتدا بها بقيت أسبوع أو شهر، هذه الانفساخ يعني العقد نقول أنه بطل، انفساخ بنفسه بوحده أوتوماتيكيا إذا صح آليا. وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعيد الصفقة. أنا إذا بعض الدار قد انهدم وهذا بقي شهر حتى أصلح، أنا مدة الإجارة سنة، انهدم غرفة من الدار وبقي شهر حتى أصلح لي هذه الغرفة، فأنا آخذ منه من قيمة منفعة هذه الغرفة لمدة شهر، وأستطيع أن أفسخ الإجارة لتبعض الصفقة، لأني أنا أخذت الدار كاملة لمدة سنة، هذه صارت الدار إلا غرفة في شهر من الشهور، فأستطيع أن أفسخ كل العقد. طبعا هو يأخذ أجرة المثل للمنفعة التي استفدتها، هذا دائما قاعدة، يعني مع الفسخ يأخذ أجرة المثل. فإذا فسخ، قال فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة، أخذ تمام الأجرة وعليه علي أجرة المثل لما قبل الانهدام. قبل الانهدام أن هذه المنفعة لابد أن أدفع أجرة مثلها للمؤجر. وإذا انهدمت تمام الدار، هدم تمام الدار، فالظاهر انفساخ العقد، نعم يليا ينفسخ لأنه سقط عن المنفعة بالكلية. فإذا انفسخ تمام العقد ماذا نصنع؟ يرجع بالأجرة مسمات ويدفع مقابل المنفعة التي استفاد منها، افترض استفاد الشهر يدفع أجرة مثل الشهر، مثل أجرة الشهر. المواضع التي تبطل فيها الإجارة، هناك مواضع كما هذه الموضع أو غيره، إذا هناك مواضع تبطل فيه الإجارة، قال لا فرق في ذلك بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به. المالك لا، سواء كان ويعلم أن في هذا المورد تبطل إجارة أو لا يعلم، الحكم واحد، يعني الحكم ليس متوقف على علمه وجهله. وتثبت، قال في المواضع التي تبطل فيها الإجارة، وتثبت للمالك أجرة المثل، لا فرق بين أن يكون عالما بالبطلان وجاهلا به. تجوز إجارة الحصة المشعبة، بدأ يأتي في أشياء خارجة في واقعها عن كان الكلام في التسليم، نعم ما زال في أحكام التسليم. يجوز إجارة الحصة المشاعة، يعني أنا إذا عندي افترضوا دار، لكن هذا تصوير حصة، يعني استفادة من حصة المشاعة مشكل الاستفادة، وإن كان نفس تأجيره لا إشكال فيه إذا رضي الشريك. أنا وشخص شريكين في دار، فأؤجر حصتي من الدار إلى ذلك، الحصة المشاعة ليست يعني بمعنى قد يقال أنه هذا يستطيع شريك الآخر وهذا الشخص أن يسكناني معا في الدار، هذا يصور التأجير، يعني تأجير الحصة المشاعة تصويره سهل، لكن أقول في كيفية الاستفادة من الحصة المشاعة، لأن لو كانت الحصة مقسومة واضح أن كيف أستفيد من هذه المنفعة، أما أنا كيف أستفيد من الحصة التي هي شركة بين المنفعة لي ولغيري، فهذا قد يقال أنهم يستفيدون معا. أو مثلا أنا أؤجر السيارة مشتركة بيني وبينك، أنا أؤجر حصة المشاعة إلى شخص ليسافر فيها إلى طهران، فيسافر هو والشريك الثاني، فأنا أجرت فقط حصتي، أجرت حصتي. لكن طبعا تسليم العين لابد أن يكون بإذن الشريك، بإذن الشريك، لأني أنا عندما أسلمته كل العين، ليست كل العين ملكا لي، نصفها لي ونصفها لشريكي، فلابد أن يكون هناك إذن. يجوز إجارة الحصة المشاعة من العين، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة. هو كل الكلام في العين المشتركة. أو فرض السيد السيستاني أعتقد، لماذا قال إذا كانت العين مشتركة؟ لأن قد تكون العين غير مشتركة. أنا عندي دار وأجرته نصف الدار بحصة مشاعة، عرفتم كيف؟ أنا عندي دار وقلت لشخص هذا قد يكون مثاله واقعي، قلت لشخص أنت ادفع لي أجرة نصف منفعة الدار وأنا أسكن معي في الدار، فكأني أجرته نصف، أجرته الحصة المشاعة، يعني نصف حصة مشاعة هي نصف الدار، لكن هذا النصف ليس مقسوم، فيصبح شريكا لي في الانتفاع من هذه الدار. فلذلك قال في هذه الصورة لا يحتاج إذن الشريك، لأنه لا يوجد شريك. نعم، هذا لأن كل الدار لي. أما في صورة هناك شريك قال يحتاج إلى إذن الشريك. نعم، لذلك قال إذا كانت العين مشتركة. يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة، هنا العكس، هنا شخصين استأجروا كل الدار، ليس شخص أجر نصف الدار، شخصين استأجروا كل الدار. يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين، كما إذا اثنين اشتروا عين كيف أن تصبح نفس العين لهما، وإذا استأجروا شيئا تصبح المنفعة لهما، فيستفيدان من المنفعة بالسوية، يستفيدان من المنفعة بالسوية. يجوز أن يستأجر شخصين لعمل، كما أنا يجوز أن شراكة في الاستفادة من المنفعة، يمكن الاشتراك في العمل، يمكن الاشتراك في العمل. يجوز أن يستأجر، وهذا كثير الحدوث، كثير جدا، أنا أستأجر شخصين ليبنوا لهذا الجدار، أستأجر شخصين ليقوموا بحراسة الأرض، وهكذا، هذا كثير الحدوث. يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك، فيشتركان في الأجرة، كل واحد يأخذ قسما من الأجرة بحسب عمله، إذا كانوا ليس العمل واحدا، وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه. لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، يعني أنا أؤجر الدار لا يشترط أن يكون مدة الإجارة منذ العقد، لا تصح أن تكون بعد شهر، أنا أؤجر الدار الآن أكتب العقد وأعقد، لكن أقول تستفاد منها بعد شهر، السنة تبدأ من بعد شهر. لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، يعني استفادة لا تشترط أن تكون متصلة بالعقد، لكن لابد من تعيين مبدأها، مبدأ الاستفادة لابد من تعيينه. وإذا كانت هذا مرة معنا، وإذا لم تعين الابتداء فيه مشكل، فيه مشكل، والإجارة تكون في بعض الصور باطلة. وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت، يعني قال أجرتك الدار شهرا ولم يحدد، حددت المدة ولكن أطلقت لم يحدد مبدأها، لم يحدد المبدأ، قال عند الإطلاق ينصرف إلى الاتصال بالعقد، يعني منذ العقد إلى شهر. وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء، لم يذكر البدء، انصرف إلى الاتصال أن هذه مدة متصلة بالعقد. إذا آجر دابة كلية، هذا يقولون أنه هناك في الفلسفة يقولون فاتني الرجل الهمداني، الرجل الهمداني هو الكلي، بعضهم يقولون أن الكلي لا يوجد في الخارج، الكلي لا يوجد في الخارج فقط في الذهن، لا يوجد إلا بأفراده، لكن هناك شخص يعتقد بوجود الكلي في الخارج، سموه الرجل الهمداني، هذا في الفلسفة له مكان. فهذا الكل يمكن إجارته، يمكن إجارة الكل، ولكن أنا كيف أقبضه؟ أقبض الفرد طبعا، الكل لا يمكن قبضه. أنا أجرني سيارة، هذه السيارة كلية، هذا مفاهيم في الذهن لا تكون في الخارج. فأنا عندما أريد أن أستلم فردا يكون مصداقا لذلك الكل. إذا أجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف هذا الفرد، فالإجارة لا تبطل لو كان شخصية، بطلت الإجارة. أما باعتبار كلي أنا أخذ فرد آخر فتلف، كان على المؤجر دفع فرد آخر.
تلف عند المستأجر؟
نعم، لا، الفرض أنها تلفت قبل استلامها أو عند المستأجر مرة معنا، إذا هو أتلفها يكون يعني قد كأنما استفاد من النفع ويجب عليه دفعه. هنا يتكلم عن أصل أنه الإجارة لا تبطل لو تلفت العين، لأن هذه كلية متعلقة بالكل، والكل يتحقق بتحقق أحد أفراده، ولكن لا ينتفي إلا بانتفاء كل أفراده. فانتفى فرد واحد لا ينتفي الكل. فصل وفيه مسائل في أحكام التلف. العين المستأجرة أمانة، كل مكان يقال أنه أمانة هذا معناه أنه لا تضمن إلا مع التعدي والتفريط. في كل مكان عندما يقول لك الرهن في يد المسترهن أمانة، وعندما يقول لك الدين في يد المقترض أو العارية أمانة، كل عندما يقول أمانة فهي تضمن مع التفريط، تضمن يعني إذا كانت يده يد أمينة، أما إذا كانت يده يد غير أمينة يضمن حتى بدون تفريط. كالغاصب، الغاصب إذا تلف عنده المال دون تقصير منه فيضمن هذا المال، لأنه كانت يده يد خيانة وليست يد أمينة أو يد غاصبة يد آثمة. أن عين المستأجر أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط. طبعا تلفت كلا أو تعيبت، يعني صار فيها نقص عيب، لا يضمن كل العين أو النقص إلا مع التعدي أو التفريط. طبعا بدقة التعدي والتفريط دائما يأتون معا، لكن هناك فرق بينهما كما تعلمون. يعني التعدي والتفريط هناك فرق من ناحية يعني واقعية بينهما، هو التفريط أنا أحسنت عدم الاهتمام، التقصير بمعنى آخر، التقصير يعني أنا وضعت هذه العين في مكان غير أمين، يمكن أن يأخذها اللصوص أو يمكن أن تصيبها رطوبة أو يمكن. التفريط أنا قمت تعديت على، عفوا التعدي، تعديت على العين بفعل لا ينبغي أن أقوم به فتلفت، كأن حملت الدابة ما لا تستطيع ما لا تطيق فتلفت الدابة. أو مثلا أنا القماش قمت بشده فانشق، أو هذه الأشياء يعني قمت بفعل بشيء إثباتي قام. أما التقصير معنى سلبي، التعدي معنى إيجابي. وإذا اشترط المؤجر ضمانها، ضمان هذه العين، السيد السيساني أضاف كلمة وخيرا ما فعل بدونهما أضاف، وهو هكذا المقصود. وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما، يعني حتى لو لم يكن هناك تعدي وتفريط، يعني أنا قلت أؤجرك هذه السيارة، لكن هذه السيارة غالية علي، بشرط أن تضمن هذه السيارة إذا تلفت حتى لو لم تكن مقصرا. أو فإذا اشترط هذا الشرط، بمعنى هذا الشرط ما معناه؟ بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، يعني بمعنى أنه إذا تلفت هذه العين أن تدفع لي قيمة هذه العين، أو إذا أصابها عيب تدفع الأرش، إذا كان الشرط بهذا المعنى صح هذا الشرط. وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه. وأما إذا كنت أنا أقصد أنه إذا صابها عيب أنا لا أستلم العين، أريد مثلها أو قيمة هذه، لا، هذا لا يصح. يصح إذا تلفت العين هو يضمن القيمة أو المثل، وإذا عيبت يضمن العيب، ولكن لا يضمن كل العين. بهذا المعنى تصح الشرط.
مثل 402 أيضا كذلك، إذا كانت الثوب مضمونا على الأجير،
هنا يبين ما كيف أنه مضمون أو ليس مضمون، عرفت كيف؟
يعني أيضا إذا أتلف،
نعم،
حتى إذا تلف يعني بدون تعدي وتفريط أيضا
لا هناك مضمونا، إذا كان مضمونا يعني إذا كان تعدي وتفريط، أين هذه المسألة؟ 402. إذا كان مستأجر في عينته يبدأ أجير في طريفة العين بعد ما من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة. نقول الأجرة مستحقة حتى لو لم يكن هناك تعدي وتفريط، الأجرة. أما نفس العين لا يضمن العين، عرفت؟ العين إذا كان هناك تعدي وتفريط في العين يكون ضامنا للعين، أما إذا لم يكن هناك
يقول أخ السطر فإذا نعم. كان الثوب مضمونا على الأجير استحق على المالك عليه المالك قيمة الثوب،
قيمة الثوب مخيطا
يعني حتى لو
لا
ما عدى ولا فرط.
لا لا، إذا كان الثوب مضمونا على الأجير، إذا أنت الأجر على كل حال ثابت عليك، الأجر ثابت عليك. الآن إذا الثوب مضمون عليك، يعني إذا كان مضمون بهذا، يعني بمعنى أنت فرطت في حفظ هذا الثوب، فإذا أنا أعطيتك قماش لتصنع لي ثوب، فأنت فرطت في حفظ هذا الثوب بعد خياطته، فأنت الآن ماذا تضمن لي؟
قيمة الثوب.
تضمن لي قيمة ثوب مخيط إذا كنت أنت مقصر في حفظه، إذا كان الثوب مضمونا. أما إذا لم يكن الثوب مضمونا عليك، أنت ما قصرت في حفظه، أخذت الثوب وضعته في مكانه الآمن لتسلمه إليه ثم تلف، فأنت لا تضمن إلا الأجرة.
إذا فيه عشان إذا فرط لكن لم يعمل الثوب إلى الآن، هل يضمن أيضا قيمة الثوب أو يضمن قيمة القيمة؟
إذا
يعني فقط إلى الآن لم يخط،
حتى لو لم يخط الثوب، حتى لو لم يخط الثوب طبعا، لأنه فوت بالتالي هذا، يعني إذا لأنه قد أخذ الأجرة، قد أخذ الأجرة، الفرض أنه ملك الأجرة، الفرض أن الأجرة صحيحة وملك الأجرة، فيضمن هذه المنفعة، فيضمن بالتالي المنفعة. نعم. يقول فالظاهر أنه لا ضمان في الإجارة، نعم، بمعنى اشتغال الذمة بمثل أو قيمتها، بهذا المعنى الظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت. يعني ماذا يريد أن يقول؟ أنا أجرتك شيئا، سيارة افترض، واشترطت عليك شرطا، أنه هذا المقصود، إذا يعني هذا تابع لأنه للاشتراط، صح، للاشتراط، واشترطت عليك أنك ضامن لهذه العين إذا تلفت حتى بدون تقصير، حتى بدون تعدي وتقصير. يقول في صورة كان العقد صحيحا أنت تضمن، أما في صورة العقد ليس صحيح لا تضمن إذا لم تكن متعدي. نعم إذا كان هناك تعدي وتفريط تضمن على كل حال، أما لم يكن هناك تعدي وتفريط وكانت الإجارة باطلة فالشرط لا يصح، أما إذا كانت إجارة صحيحة وقد اشترط فأنت تضمن. فإذا كانت الإجارة باطلة إذا تلفت العين أو تعيبت لا يضمن بمقتضى الشرط، لا يضمن بمقتضى الشرط. لماذا؟ لأن الشرط في العقد الفاسد فاسدا وليس ملزما. الشرط متى يكون ملزما؟ إذا كان في العقد صحيح، إذا كان العقد صحيح. قال كما أن الظاهر لا ضمان إذا في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت، طبعا تستطيع أن تضيف هذا مع وجود الشرط، مع وجود الشرط، لأن الشرط في العقد الفاسد لا أثر له، في العقد الفاسد لا أثر له. العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه، هذه طريقة التعبير طريقة فارسية، لاحظوا يعني هذه طريقة فارسية، يعني أقصد باللغة الفارسية العين التي أتى بالمتعلقات ثم الفعل يأتي، في اللغة العربية لا يقال هكذا، في اللغة العربية يأتي بالفعل ابتداء، يعني يقال لا تضمن العين التي كذا، ففي الفارسية تراها أحيانا يقول عدة جمل أسطر طويلة، وخصوصا هذا مشكل في الترجمة الفورية، ولا تعرف في النهاية ماذا سيأتي بالفعل، مثبت أم منفي، حتى هذه العبارات تفهمها أنها ثابتة للشيء أو منفية عنه. يقول العين التي للمستأجر بيد الأجير، العين التي بيد الأجير للمستأجر الذي آجر نفسه على عمل فيها، يعني القماش أنا استأجره ليخيط له هذا القماش ثوبا، الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط، أو إلا التعدي أو التفريط. فنفس الشيء يعني سواء كانت نفس أنا السيارة لا أضمن هذه السيارة إذا تلفت كما بدون تعدي أو تفريط، أو لا كان لا أضمن نفس القماش لأني القماش ليس هو المستأجر. المستأجر في هذه لماذا فصل هذه المسألة؟ أن هنا المستأجر على العمل، أنا لم أستأجر القماش، هو استأجرني لأعمل له في القماش، أخيط القماش، لذلك فصل هذه المسألة. نفس الكلام يأتي فيها. إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط. نفس الكلام في يعني سواء أنا شرط عليه أن يضمن لي السيارة أو يضمن لي القماش إذا تلف، فنفس الكلام يأتي. إذا تلف محل العمل في الإجارة، يعني هذا محل العمل هذا القماش أو هذا الخشب الذي سيقوم بصناعته بابا، إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي، تلف بنفسه أو أتلفه الأجنبي أو أتلفه الأجير، فهناك ثلاثة صور كما مر معنا سابقا. هذا أنا أخذت منه القماش لأخيط له ثوبا، فهذا القماش تلف، إما تلف بنفسه يعني أصابه بأمر إلهي كما يقولون بآفة سماوية كما يعبر، أو قام المستأجر نفسه صاحب القماش بإتلافه، قام هو بإتلافه، أو قام الأجير، هذا الأجير قام بإتلافه، فهنا ثلاث صور. في صورة من إذا تلف بنفسه أو أتلفه الأجنبي، تلف بنفسه أو أتلفه شخص ثالث، فهنا بطلت الأجارة، الإجارة بطلت لأن محل العمل لم يبقى مكان للعمل، تلف هذا الشيء قبل أن أعمل فيه فلم يبقى محل، فالإجارة بطلت. لا نتكلم في ضمان العين، ضمان العين هذا مرة معنا، إما يضمنه الأجنبي أو يضمنه الآن نتكلم في الإجارة، فالإجارة بطلة. وإذا أتلفه المستأجر، إذا أتلفه المستأجر يعني صاحب العين، صاحب العين هو الذي أتلفه، فلابد أن يدفع الأجرة لأن هو الذي فوت عليه العمل. وإذا أتلفته أنا الأجير، فيصبح المستأجر مخير، إذا أنا الأجير أتلفته يصبح مخير بالنسبة للإجارة بين فسخها فيسترجع الأجرة وبين إمضائها ويأخذ قيمة العمل. نعم، يعني هنا يعبر عنه المؤجر، إذا أتلفه لا الأجير الذي يريد أن يعمل، إذا من أراد أن يعمل هو الذي أتلفه، فيكون المؤجر أو المستأجر، يعني استأجر هذا الشخص المؤجر عبر عنه في الخيار بين أن يفسخ ويأخذ الأجرة المسمات وبين أن يمضي ويأخذ قيمة العمل. وهذا الذي قلناه سيأتي في ثلاث مسائل، هذا التفريق في ثلاث مسائل. قال إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي، هذه الصورة الأولى، قبل العمل أو في أثنائه، لكن بهذا الشرط، قبل العمل أو في أثناء العمل قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل، يعني لم يبضى وقت يمكن أن يتم فيه العمل، فإذا كان هكذا بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر. طبعا كلا إذا لم يفعل شيء، وبعضا إذا كان قد فعل شيء وبطلت بالنسبة للباقي، فترجع الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر. وإذا أتلفه المستأجر، هذه الصورة الثانية، يعني صاحب العين المؤجر بمعنى آخر كما قلت، وإذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة، فكأنما بمعنى قبضه يعني بمعنى قبض العمل، أنت أعطيتني ثوب لأخيطه لك، عقدت أن أخيط لك الثوب، ثم أنت قمت بإتلاف هذا القماش فكأنك قبضت العمل فأستحق الأجر عليك لأن فوتت علي العمل. يقول فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة. إذا أتلفه الأجير، هذه الصورة الثالثة، إذا أتلفه الأجير كان المستأجر صاحب الثوب مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى العقد جاز له مطالبة الأجير، يطالب الأجير بقيمة العمل الذي فات، بالتالي الأجير يأخذ الأجرة ويطالبه بقيمة العمل طبعا. وإذا فسخ، إذا فسخ فيسترجع هذه الأجرة. الآن هذه القيمة الذين قلنا يأخذ قيمة العمل متى تكون، متى يحددون القيمة؟ قالوا زمان الضمان، هذا عندما يريد، ليس قيمة العمل، لا قيمة العمل.
العين
هذا يعني مطلب آخر، قيمة العين أظن في وقت التلف مرة معنا، قيمة العين يوم التلف، أما قيمة العمل حين الضمان، لأني أنا قد يكون خياطة الثوب اليوم له قيمة وبعد شهر له قيمة أكثر، فعندما أضمن يريد أن أدفع ينظر الآن قيمة العمل كام فأنا أدفع له قيمة هذا العمل. كل من هنا أتى إلى بعض الأشياء التي فيها مكان ابتلاء ومكان جر وبحث شديد بين الفقهاء في بعض الموارد نتيجة أنها فيها خلافات في هذه المسائل، وهي محل ابتلاء شديد لأنها تصل إلى الجناية على النفس وتدخل في مسائل الطب ومسائل على إجراء العمليات الجراحية، وهذا يعني مما يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الأطباء، لأن الطبيب كما سيأتي معنا يكون ضامن حتى لو لم يقصر. إذا الطبيب قام مثلا قام بعمله على أتم وجه وقام بإيراد نقص أو على هذا الشخص على المريض أو قد مات المريض فيكون ضامن يدفع ديته، إلا في صورة وليس الكل يقبل ذلك، كان قد تعهد يعني قد تعهد من الطرف الآخر أنه لا يضمن شيء، لا يضمن شيء إذا لم يقصر، ومع ذلك بعض الفقهاء لا يقبل هذا الشرط، فالطبيب لا ليس عنده حل إلا أن يكون ضامنا إذا تأذى الطرف الآخر. قال لكن السيد الخوي ليس رأيه هكذا في كل كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن المال. هذا الذي قلنا أنت أفسدت القماش أنت تضمن القماش، أما إذا كان هذا الغير كان رجلا. قال كالحجام إذا ما كيف عندكم العبارة
إذا جنى
نعم أنا عندي إذا في جنى حجامتي، صارت في قبل يعني واضح خطأ مطبعي، كالحجام إذا جنى في حجامته، يعني الحجام الذي هذا يستخرج الدم، هذا الحجامة معروفة المستحبة التي عادة يخرج من الظهر أو من الرأس أو من هذا الفصد هو استخراج الدم الفاسد، أما الحجامة لا، استخراج مقدار من الدم من الجسد فهي تفيد في تنشيط الجسد وفيها استحباب الشرع. على كل حال هذا الحجام إذا في حجامته قام وجنى على هذا الشخص، جنى عليه إما بنقص فيه أصابه نقص أو لا مات هذا الشخص فيكون ضامنا لهذا الشخص، يعني بمعنى يدفع دية هذا الشخص إذا كان حرا ويدفع قيمته إذا كان عبدا. والختان في ختانه، الختان هذا الذي يفعل ما يفعل، الختان هذا الختان الذي يكون واجب عند البلوغ، يقومون بقص هذا المقدار الزائد من الجلد في الذكور والذي هو شرط في صحة الطواف، هذا شرط في صحة الطواف الختان. نعم لا بد أن يختن نفسه، يعني هو كوجوب تكليفي لا يوجد، أما إذا أراد أن يحج يجب عليه من باب المقدمة، إذا وجب عليه الحج فيجب عليه الختان من باب المقدمة، لأنه إذا لم يختن نفسه حجه ليس صحيح.
فقط في مسألة
طبعا في الختان، طبعا هو مستحب في أصله مستحب، يعني تكليفا مستحب هناك، أما كوجوب لا يوجد وجوب، هو مستحب هو قبل هو يعني استحبابه مطلق، استحبابه مطلق، لكن مستحب في اليوم السابع بالخصوص، في اليوم السابع من الولادة، في اليوم السابع يستحب عدة أشياء للوليد منها الختان وقص شعره وبعض الأمور. والختان في ختانه إذا جنى فيضمن، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا المواد التي في أيديهم، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه. طبعا هنا السيد الخوئي لم يفرق في الحجام ويعني من كان يعمل في النفوس ومن كان يعمل في الأشياء، أما بعضهم فرق في هذه الأشياء الخياط والنجار والحداد إذا قصر هو يكون ضامن، أما إذا لم يقصر لم يكون ضامن، أما في الحجام والطبيب هنا فصله، غيرهم لا يفرقون في الحجام والطبيب والختان، هذا إذا يكون حتى لو لم يكن مقصرا يكون ضامنا. يقول هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، يعني هو مأذون أن يقص قطعة معينة من الجلد، فهو تجاوز وقص أكثر، هذا يكون ضامنا إذا تجاوز الحد في عمله. يعني الحجامة المفروض أن مثلا يأخذ منه شيئا من الدم، فهو أخذ منه كل الدم، استخرج منه 3 ألتر من الدم، فهذا مات، هذا الشخص يكون تجاوز في عمله. يقول إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال. التفتوا، إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال. ثم يقول وإن كان الأظهر العدم، لكن ليس هذه مسألة اتفاقية، فهو إذا عنده إذا لم يتجاوز لا يضمن. وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه، إذا هو في الطبيب هناك كلام كثير، إذا كان هو باشر العلاج يعني هو قام بإعطائه الدواء أو قام بإجراء عملية له، وإذا وصف له العلاج، وهذا الوصف عندهم بحث طويل، وصف له العلاج، إذا كان آمرا له قال له اشرب هذا الدواء، بين هذا وبين ما إذا قال له هذا دواؤك ولم يأمره بشربه فشربه، فبعضهم يفرقون بين المباشر والسبب، والسبب إذا أمره، بين إذا أمره وبين إذا نصحه أو بين له يفرقون. قال وكذا الطبيب المباشر، هنا يقول مباشر للعلاج بنفسه، إذا أفسد فهو ضامن، وأما إذا كان واصفا، التفت هنا، كان واصفا يعني ليس مباشرا، وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان. فالسيد الخوئي لم يفرق بين السبب، في السبب لم يفرق بين الأمر والوصف، بين الأمر والنصيحة. إذا
حتى الأمر يدخل تحت الوصف؟
نعم نعم يدخل، لذلك ولم يفرق.
أما المباشر هو الذي إذا مثلا
يعني هو نعم أشربه الدواء، لذلك أقول السيد الخوئي لم يفرق، قال إما مباشر أو واصف، فهناك الواصف سواء أمر أو لم يكن أمرا. بعضهم يفرق في الواصف، يقول إذا كان بنحو الأمر فيكون يكون ضامنا لأن السبب أقوى من المباشر، وإن لم يكن لا قال له هذا دواؤك ذاك ذهب وشرب فلا يكون ضامنا. بعضهم فرق، وأظن السيد السيستاني أعتقد. يقول أما إذا لم يكن مباشرا فالأظهر عدم الضمان. طبعا الكلام هنا حتى لو لم يكن ضامن، حتى ولو لم يكن مقصرا في الطبيب، يعني إذا هو أعطاه دواء ولم يكن مقصرا لكن هذا مات الشخص فيكون ضامنا له. يقول إذا تبرأ الطبيب من الضمان، هذه المسألة التي قلنا، لذلك هنا عادة تلاحظون من يريدون أن يجروا له عملية جراحية يأخذون منه تعهد أو من ولي أمره تعهد، فهذا التعهد يفيد من يقول أن تبرأ الطبيب يكفي، ولا يفيده إذا كان على مبنى أن تبرأ الطبيب لا يكفي. إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك، قبل هذا التبرؤ ولم يقصر بهذا الشرط أيضا، أما حتى لو تبرأ وقصر يكون ضامن، ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج، حتى لو باشر إذا لم يكن مقصر وكان قد تبرأ من الضمان فلا يضمن. نعم فيها خلاف، لكن الرأي المعروف أنه في التبرؤ أنه يتبرأ، لكن أقول هناك بعض لا يقبل حتى هذا. أما في مسألة أنه إذا كان مباشرا أو لم يكن مباشر، خلاف كبير موجود بين العلماء، ليس يعني هناك مشهور في القول. إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهري، أنا أحملته 100 بيضة، فهذا الحمال تعثر في مشيه فسقط فتلف البيض، يقول هنا لا يضمن البيض إلا إذا كان هو مقصرا، كان هو يركض ركضا لا ينبغي أن يركض، أو كان يقفز قفزا، إذا كان مقصرا في مشيه فيضمن وإلا لا يكون ضامنا. فانكسر ضمن مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه. وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء فكسر غيره، على إناء غيره فكسره، يعني الذي انكسر ليس الذي شيء المحمول، كان يحمل افترضوا الأخشاب فوقعت على زجاج فانكسر، فإن كان مقصرا في مشيه فيضمن الزجاج لذلك الشخص، وإن لم يكن مقصرا لا يضمن.
إذا كان مقصرا أيضا زجاج
على رأسه طبعا إذا كان مقصرا يضمن هذا الذي انكسر ويضمن ما كسره. إذا قال للخياط هذه المسألة فيها أمر دقيق التفتوا إليه. إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفيه ضمن. يعني أنا أتيت إلى الخياط بقماش قلت له إذا كان هذا القماش يكفي ثوبا لي فاقطعه، يعني اصنع منه ثوبا. فجاء الخياط أخذه وقطعه فتبين أنه لا يكفي ثوبا، تلف هذا القماش فيكون ضامنا له. أما إذا جاء للصورة الأخرى، جئت إلى الخياط وقلت له هذا القماش يكفيني ثوبا، قال نعم، قال اقطعه، فجاء وقطعه فلم يكفي فلا يكون ضامنا. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى أنا علقت القطع على الكفاية، في الصورة الثانية لم أعلق القطع، كان قطعي مطلقا، أمري بالقطع مطلقا، لكن وإن كان أنا سبب اعتقاد أمري بالقطع كان معتمدا على كلامي، هذا لا يلزمه. وهناك سبب فني. قال نقرأ المسألة في البداية، اتركوا التعليق، أعطيكم تعليق أفضل. إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفه ضمن. وأما إذا قال له هل يكفي قميصا، قال نعم، قال اقطعه، فقطعه فلم يكفه، فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده. فحتى لو تبين أنه لا يكفي فهنا لا يكون ضامنا. الفرق في الصورة الأولى لماذا يضمن؟ لأنه أتلف مال الغير هذا الخياط، ولم يكن القطع بإذن البالغ بإذن المالك، لأن المالك كان يأذن بالقطع في معلق الإذن في القطع على الكفاية، وهو لا يكفي، فإذا هو إذا لا يكفي لا يأذن. ففي الصورة الأولى قال ولم يكن القطع، لأنه أتلف مال الغير، ولم يكن القطع بإذن المالك بعد أن كان مقيدا بالكفاية وقد انكشف خلافه، فإذا انكشف خلاف الكفاية فإذا هو غير آذن، فهو إذا غير آذن بالقطع وقطعه فإذا هو تالف. ففنيا يرجع إلى هذه الصورة، يرجع بالدقة أنه في الصورة الأولى أذن لم يأذن في القطع، وفي الصورة الثانية أذن في القطع.
من هو الذي أذن؟
نعم، صاحب القماش. في الصورة الأولى لأنه ماذا قال له؟ قال إن كفى إن كان يكفيني قميصا فاقطعه، بمعنى إن كان لا يكفي فلا تقطعه، لا أذن بقطعي. فهذا جاء وقطعه مع أنه لا يكفي، فإذا أما في الصورة الثانية لا. كان هناك سؤال مستقل عن الأمر بالقطع، قال هذا يكفي، قال نعم، قال اقطعه، أمري أذني بالقطع مطلق، وإن كان هذا الأمر كان سببه جوابه الخاطئ. أما في الصورة الثانية قال لأنه في الصورة الثانية لأنه أذن بالقطع من غير تقييد بالكفاية، وإن كان هذا الإذن المطلق ناشئا من اعتقاد الكفاية الحاصل من إخبار الخياط بعد السؤال عنه. إذا تحبون التعليق يعني فيما بعد، الحاصل يقول السيد الخوي في بحثه، الحاصل لماذا فصلنا بين الصورتين هنا يضمن، قال بين الصورتين التفصيل بين الصورتين لحصول الإذن في إحداها دون الأخرى. في إحداها هناك إذن بالقطع فلا يضمن، والأخرى لا يوجد. غايته أن الإذن الحاصل كان ناشئا من اعتقاد مخالف للواقع، وإن كان هذا الإذن ناشئ من اعتقاد مخالف للواقع، لكن أنا أذن. يعني مثال أقرب لكم المسألة، كما إذا أنا في يدي وعاء من الزجاج، قلت لصديقي إذا رميت، افترض صديقي حتى لو كان خبيرا في الزجاج عنده محل زجاج، قلت لصديقي أنا إذا رميت هذا الزجاج ينكسر، قال لا، فرميته أنا فانكسر، فلا يضمن صديقي، لا يضمن، لأني بالتالي أنا الذي قمت. وفي هذه الصورة أنا في الصورة الثانية، وإن كان أنا سألته أنه يكفي أو لا يكفي، لكن أنا قلت له اقطعه، قلت له اقطعه، وإن كان هو مخطئا في هذا.
مثال مثل على الزجاج المثال الأول صراحة.
والحمد لله رب العالمين. في المثال الأول أصلا أنا ما أذنت له، كان في يده، قال أرمي مثلا، هكذا يمكن أن تصور، الزجاج ملكي كان في يدك، فأنت سألتني أرمي، قلت له إن كان لا ينكسر فرمي، فأنت رميته وانكسر فتكون ضامن، لأني أنا ما أذنت في رميه إذا كان ينكسر، أذنت إذا لا ينكسر. فإذا في صورة أنه كفر تبين أني لا أذن به إذا كان ينكسر برمية، فأنت رميته فتكون ضامن.
عدم ضمانه على أنه أمر بصورة مستقلة، أنه
أقطعه
يعني
بعد السؤال. نعم 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 نعم، لأنه بالتالي يعني هناك إذن بالقطع، يعني هناك إذن بالقطع. تقول لي أنه لكن هناك عنده اعتقاد أنه يكفي هذا الذي أمر، أقول لا، وإن كان هذا الاعتقاد عنده لكن هذا لا يكفي لأن ذاك الشخص يضمن. أما في الصورة الأخرى أصلا ما عنده، لا يوجد مقتضي للضمان في الصورة الأولى، لا يوجد مقتضي، عفوا في الصورة الأولى يوجد مقتضي للضمان، أنا لم أذن. أما في الصورة الثانية يوجد مقتضي لعدم الضمان وهو أني أذن.